وهذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم لبس الكمامات للنساء في العمرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن استغنى عنها أحسن، ولبسها جائز للرجال والنساء عند الحاجة، نظر لبس النظارة، لبس النظارة ولبس الكمام وما كان من ذلك، لأنه منهي عنه تغطية الوجه كليا، أما للحاجة فلا بأس. ولا تخمروا وجهه ولا تمسوه طيب الحديد، سواء كان الميت أو الحي لا يخمر وجهه. أما المرأة فيجوز لها أن تغطي وجهها إذا كانت أمام الرجال، وإذا كانت جاوز الرجال سدلنا لحديث عائشة وحديث أسماء.
يقول السائل: هل يجوز في العقيقة أن يدخر من لحمها، وكم الذي يدخر؟
الجواب: العقيقة تجزأ بين المستحقين وبين الآكلين وبين كذلك، هي صدقة، إذا زاد منها شيء وبقي منها شيء وادخره لا مانع، وإلا في الأصل أنها تكون يأكلها الناس حق النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلها وجزأها ووزعها، وإن بقي منها شيء جاز ذلك أن يأكله، سواء أهل البيت أو كان يعني بقي لضيف أو شيء من ذلك، ما نعلم مانعا.
يقول السائل: إذا دعيت إلى وليمة عرس لبعض العوام في مدرسة صوفية فهل أحضر؟
العوام إذا جمعوا في مكان من الأمكن لا يضر، كون المدرسة يعني ما فيها باطل، ما فيها صوفية، ما فيها يعني ماذا منكر، المدرسة صوفية والعام يعزم فيها في مكان ليس فيه منكر، لا مانع. أننا نحن الآن بعضهم يعتزمون في صالات فيها منكرات، بعض الأوقات يكون فيها أغاني وبعض الأوقات يكون فيها منكرات، لكن في ذلك الوقت الذي يكون فيها عزومة ذلك الصالح ما فيها شيء من ذلك، إن وجد مكانا غير هذا جعل فيه، وإن لم يجد واعتزم في ذلك المكان لا بأس.
يقول السائل: امرأة حامل وعليها قضاء من رمضان، وقالت لها الطبيبة ممنوع الصوم، وسيأتي رمضان الثاني وهي في النفاس، فماذا تفعل؟
انتظرت أو خافت على جنينها تفطر وتقضي، حامل ومرضى يقضيان كما في حديث أنس بن مالك الكعبي، تفطر عليها القضاء سواء رمضان أو أكثر من رمضان، ليس عليها إلا القضاء وليس عليها بعد ذلك إطعام ولا كفارة. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
يقول السائل: رجل تزوج ثم زوجته أنجبت له بنتا ثم طلقها، وبنته عمرها 6 أشهر أو أقل، وله منذ أن طلقها ما يقارب 3 سنوات، والبنت لم تر أمها، وأمها تريد بنتها وهو يرفض، والمرأة قد تزوجت برجل آخر وأنجبت له ولدا ولم تر ابنتها، هل البنت لأمها أم لأبيها؟
بعد زواج أمها البنت للأب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، ولا يجوز للأب أن يمنعها من صلة أمها وصلة أمها لها، فهذا إعانة على القطيعة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أي على طاعة الله تعاون البر والتقوى يدخل الجنة قاطع، فهذا تسبب في القطيعة وهذا ظلم ومضار للأم أيضا وحرمان لها من ابنها من ابنتها، فلا يجوز له أن يمنعها من ابنتها من زيارة ابنة أمها ولا الأم من زيارة ابنتها، وأما الحضانة فتنتقل بعد الزواج إلى الأب بعد زواج الأم.
يقول السائل: الغرباء الذين كانوا في بلاد الكفر معلوم أنهم لم يكن لهم أمير في تلك البلاد، فإذا جاءوا لطلب العلم هنا أو في بلاد المسلمين، فهل يلزمهم أن يعتقدوا أن أمير هذه البلد التي يطلبون العلم فيها هو أميرهم، وأن في رقابهم بيعة إلى أن يرجعوا إلى بلدانهم؟
ما دام قاطنا في بلد المسلم يجب أن يلتزم يعني حكم ذلك البلد المسلم، ويسمع ويطيع مدة بقائه فيه، لأنه ما دام مقيما فعليه السمع والطاعة لذلك البلد المسلم الذي فيه، وإذا انتقل إلى بلده رجع إلى ما هو فيه على حكم بلده المسلم، وهكذا إذا رجع إلى بلاد الكفار ما بقي في ذمته بيعة لذلك البلد المسلم الذي كان فيه طلب العلم أو هجرة ثم انتقل منه، ما بقي، إنما يدين لله عز وجل بالطاعة لولي الأمر المسلم الذي هو في البلد الذي هو فيه، البلد الذي هو فيه. يا الله وأطيع الرسول والأمر منكم، فهو ولي أمره ما دام قاطنا في ذلك البلد. نعم.
يقول السائل: هل يجوز الكتابة بإحدى الرجلين لمن خلقه الله دون يدين؟
يجوز الكتابة، اتقوا الله ما استطعتم، كأن يأخذ بأصبع رجليه يكتب، يجوز، ما في مانع. نعم.
يقول السائل: هذه إشكالات حول الشمس. الأول: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وجدها تغرب في عين حمئة، وجاء أن الشمس أكبر من الأرض، فأين تكون هذه العين، فأين تكون هذه العين الحمئة؟
الله أعلم. عين حمئة ذو القرنين وجدها يعني ماذا تغرب في تلك العين الحمئة؟ الله أعلم. وسدد القرنين، الله أعلم. وكذلك أيضا الكهف، كهف الرقيم ذلك المكان، الله أعلم. وجب علينا إيمان ما دلت عليه الأدلة، أما تحديدها ما استطاع يحددها غيرنا ممن له عناية بذلك.
الإشكال الثاني: جاء في حديث أن الشمس عندما تغرب تسجد تحت العرش، فهل بعد الغروب في العين الحمئة أم قبل الغروب فيها؟
تغرب في عين حمئة، قال ثم إنها تسجد وتستأذن للرجوع، دل على أن سجودها عند الاستئذان للرجوع إلى المشرق.
الإشكال الثالث: كذلك متى تغرب الشمس؟ هل خلال 12 ساعة أم خلال 24 ساعة؟
الواضح أمام العينين أنها تغرب في كل يوم، في كل 12 ساعة تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، هذا هو المعروف بالأدلة وبالبصر وبالأدلة الواضحة وبالعين المجردة، فلا أدري ما مناسبة اختلال ذلك عنده.
قال: لأن مطالع البلدان تختلف، فيكون عندنا مثلا في اليمن ليلا وفي غيرها نهارا.
عندنا تغرب الشمس في مثلا 12 ساعة، وعندهم تغرب فيما كان عندهم من تحديد، وكل بلد له حكمه، أما أن يقال أنها تغرب في 24 ساعة هذا غلط.
الإشكال الرابع: كيف ذو القرنين أدرك الشمس في حال غروبها وإشراقها، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه خلال قولك لا نعم أنها تكون قد مشت مسافات طويلة؟
وما ليس فيه أنه أدركها في يوم واحد القرنين، وجدها عند مطلع الشمس تطلع على قوم لم نجعل لهم من دون سترة، ومغرب تغرب في عين حمئة، لكن ليس معنى أنها في يوم واحد، إنما في الزمن الذي وجدها تطلع فيه وجدها تطلع على ذلك الحال على قوم كذا حالهم، وفي المكان الذي وجدها تغرب فيه وجدها تغرب في الموضع في عين حمئة.
الإشكال الخامس: جاء أن الشمس في يوم القيامة يلقى بها في البحر، فهل هناك بحر أكبر حجما من الأرض لأن الشمس عظيمة في جرمها؟
تلقى في النار، جاءت أحاديث أنها تلقى تكور ثم تلقى في النار، وهذه الأحاديث ثابتة، وإن قيل أنها مثلا تلقى في البحر فلا مانع من ذلك، أنها تكور أي تجمع وتلقى في النار بعد أن تجمع وتلقى في النار، أو بعد أن تجمع وتكور وتلقى في البحر، لا مانع.
الإشكال السادس: قال الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، فأين يكون هذا المستقر ومتى؟
مستقرها تحت العرش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تطلع ثم تطلع تغرب تحت العرش ثم تستأذن وترجع وتعود، هذا مستقرها، وقيل مستقرها يوم القيامة، قال ابن كثير ذكر قولين: تجري إلى يوم القيامة في حين تكور مع التجري تنتهي، قيل تجري لمستقر لها في كل يوم، إنها تطلع ثم تغرب، فتطلع ثم تغرب، ومستقرها من طلوعها إلى غروبها، مستقرها غروبها، هذا مستقرها في سجودها تحت العرش، ذكر ابن كثير هذين القولين عند الآية: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.